لقاء سبوتنيك، برنامج حواري عبر راديو سبوتنيك يتحدث مع المسؤولين والمشاهير في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة وغيرها حول أهم القضايا على الساحة العربية والعالمية. في لقاء سبوتنيك نوجه الأسئلة باسم المستمعين للوصول إلى إجابات على كل استفساراتكم. مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات.
أهلا بكم في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك. منذ 2011 تعيش ليبيا على وقع انقسام حاد بين الأطراف السياسية والمجموعات المسلحة الرافضة لأي تسوية سياسية بين المكونات المختلفة لتصبح معرقلا رئيسيا للاستقرار في البلاد. الاختلاف في البلد النفطي له مسببات عدة، أولها شكل الدولة، وهو من سحب على الخلاف على صياغة الدستور الذي لم يتوافق عليه الليبيون من الأساس، إلا أن مجلس النواب والدولة يعملون على تجنب الدستور في الوقت الحالي والتوافق على صيغة دستورية جديدة، لكن الخلافات المستمرة أدت إلى فشل لجنتي الحوار في المجلسين لتمرير خطة الوصول إلى انتخابات. كانت الانتخابات التشريعية والرئاسية مقررة أواخر العام الماضي، لكن الخلافات السياسية أدت إلى تعليقها رغم التعويل الشعبي عليها للخروج من الأزمة، فعادت ليبيا مجددا إلى نقطة البداية. مرحلة جديدة من محاولات التوافق السياسي بدأت مع المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا عبدالله باتيلي، حاملا معه دعما أفريقيا كان مطلوبا دائما من الاتحاد الأفريقي لعله يجد لليبيا خلاصا للأزمة. في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك نناقش المبادرات المطروحة لحلحلة الأزمة في ليبيا وكيفية توافق الأطراف على صيغة مشتركة ترضي الجميع. معنا في هذه الحلقة عضو مجلس النواب الليبي السيد جبريل الوحيدة. أهلا بك سيد الكريم معنا في هذه الحلقة، وشكرا جزيلا لك لانضمامك لنا. بداية، كيف تقرؤون الأوضاع بشكل عام في ليبيا مع تعيين المبعوث الأممي الجديد السيد عبدالله باتيلي؟
مرحبا، صباح الخير أخي الكريم لك ولقناتك الموقرة والمستمعين المحترمين. بالتأكيد طبعا أنا شخصيا لا أعتقد أنه سيختلف عن غيره كثيرا، لأن الظروف هي التي تفرض عليه اتجاه معين في ليبيا كما سبقه من مندوبين. للأسف ليبيا الآن تعاني من تدخل أجنبي سافر جدا ويعمق الأزمة الليبية. طرابلس الآن تعتبر خارجة تماما عن السيطرة الليبية، هي الآن يعني مسيطرة عليها من حكومة أمر واقع ومن محافظ مصرف ليبيا المركزي معزول، ويمارس مهامه بمخالفة وبسياسة الأمر الواقع بمساعدة أجنبية وبشرعية أجنبية فقط. وأيضا هناك ميليشيات يعني لها علاقات بدول خارجية وتهيمن على الوضع الأمني في طرابلس بالكامل، ولا تستطيع أي مثلا أي اتفاق جديد يستطيع أن يعني يطبق وينفذ في العاصمة. للأسف الشديد هناك بنود أساسية في الاتفاق السياسي الذي وضعنا فيه لم تنفذ في طرابلس، ولا أعتقد أنها ستنفذ طالما هناك دول مثل تركيا وبريطانيا وأيضا أمريكا وراء استمرار هذه الهيمنة في طرابلس. نحن لدينا بند الترتيبات الأمنية الذي ينص على ضرورة إخراج كل المجموعات والتشكيلات العسكرية المسلحة، قصدي ليست العسكرية هي مسلحة ميليشيات، إلى خارج العاصمة لتكون الحكومة التي يتفق عليها تعمل في جو في حرية في العاصمة وبدون تدخل هذه الميليشيات التي تسيطر تماما على كل المنشآت. للأسف هذا البند في اتفاق السيارات لم ينفذ، وقد دخلت حكومة السراج بفرقاطة إيطالية دون أن يتم تنفيذ هذا البند، فقط بالتنسيق مع هذه الميليشيات، وأصبحت حكومة السراج تعمل في معية الميليشيات، ورأينا منها ما رأينا، صرفت أكثر من 300 مليار دينار ليبي ولم نرى منها شيء على الأرض، وضعتنا في انقسام سياسي بسبب هذا يعني المشكلة الأمنية، وجاءت بعدها للأسف حكومة الديبة، وكان يفترض أنها تعمل في خارج طرابلس من على سرت، وهذا الاتفاق موثق في اتفاق جنيف، وللأسف لم تقوم بذلك، وعملت هي أيضا في معية وحماية الميليشيات، ورأينا ما رأينا. دخلت حكومة السلافاج حكومة الدايبة في فساد كبير وانحراف كبير جدا عن مهامها التي نص عليها خارطة الطريق، وهي إخراج القوات الأجنبية، إخراج المرتزقة، توحيد المؤسسة العسكرية. لم تعمل إطلاقا على هذه الملفات، عملت على إطالة بقائها، أفشلت الانتخابات التي رسمت خريطتها في جنيف وسحبت منها الثقة، وهي الآن تعمل بالمؤخرة في كل القوانين الليبية وللشرعية الليبية التي منحت لها بالثقة وسحبت منها بعد ذلك. للأسف هذا هو الواقع الذي نعاني منه الآن. هل الآن هناك عدة محاولات من بتيلي ربما بإجراء حوار جديد بين مجلس النواب ومجلس الدولة، ولا أعتقد لهذا الحوار أنه سينجح طالما أن المجلس الدولة هو أيضا يعمل في طرابلس ومهيمن عليه ولا يستطيع أن ينفذ أي اتفاق يعقده مع مجلس النواب في العاصمة، وطالما أن العاصمة طرابلس وتحتل هذه الميليشيات والهيمنة الأجنبية كالقواعد التركية وغيرها، فلن يكتب لأي اتفاق على أي مثلا جديدة على خطة تنفيذية وحتى المناصب السيادية وحتى قاعدة دستورية، لأنه لا يمكن إجراء انتخابات في ظل هذا التدخل الأجنبي السافر. للأسف نحن استعنا جدا من عدم تجاوب تركيا مع عرض وزير الخارجية الروسي منذ البداية، بداية حكومة الدايبة، على إخراج كل القوات الأجنبية بالتزامن. رفضت تركيا ذلك، وتركيا الآن هي تعمل كوصية على الدولة في طرابلس. طالما هذه الهيمنة موجودة لا نعتقد أنه سيتم التوصل إلى أي حل. ربما هناك سيناريوهات أخرى أيضا، ربما هناك حوار كما ذكرت لك تحت الطاولة بين طرف أو آخر لتغييرات، ولكن كما قلت لك هذا الأمر حتى بعيد عن مجلس النواب، ولكن أعتقد أنه لن يكتب له النجاح.
هذا التدخل الأجنبي سيادة النائب، ما هي جهاته التي تعرقل الحلول أمام الليبيين، وهل هي التي تدعم المسلحين أو تعطيهم الضوء الأخضر للعمل؟
أولها تركيا، وتركيا لا تعمل وحدها. نحن نعرف أن تركيا لا تعمل إلا بالتنسيق مع الغرب، في عضو في الناتو، وحتى يعني محاولة دخول الجيش لطرابلس في تحريرها من هذه الهيمنة واجهتها تركيا بالدرجة الأولى، والناتو كما هو معروف بقصف قوات الجيش في الوطية وفي غيرها، وهذه الأمور معروفة جدا، يعني لا تحتاج إلى دليل. المشكلة طالما أن هذه الدول لا تجد بديل للدايبة يعني يضمن لها نفوذ أكثر، لن تقوم بتغييره. يعني أي سلطة وطنية تختار من الليبيين وتريد أن تعمل لأجل الليبيين لن تمكن في طرابلس، لأن طرابلس هي الآن للأسف مهيمن عليها من تركيا ومن وراء تركيا من تحت من وراء الستار. ذكرت لك تركيا وبريطانيا بالدرجة الأولى، وأيضا ربما حتى لدول أخرى مطابع هي أيضا متدخلة كثيرا في الأزمة الليبية، الإمارات، قطر، كلها للأسف لا تريد لأزمة ليبيا أن تحل، ربما هي مستفادة من الوضع القائم حاليا. نحن في حاجة إلى حل ليبي حقيقي يفرض الأمر الواقع بعيد عن هذه التدخلات الأجنبية. ربما هذا ما سنشهده في الفترة القادمة. المناطق المحررة وهي تشكل أكثر من ثلثي ليبيا امتدادا من طبرق إلى ما بعد سرت إلى الجنوب بالكامل إلى الكفرة، هذه المناطق هي الآن مؤمنة ومحررة من هذه الميليشيات، فيها جيش وطني ونافذ أمنه، وكذلك الشرطة تعمل والأجهزة الأمنية في هذه المناطق. نحن الآن فقط مشكلتنا في ناهب ثروة البترول التي تخرج من تحت أقدامنا وتذهب إلى البنك المركزي ويصرفها كما يشاء هو محافظ المصرف الليبي المركزي كما يرى هو وحكومة الأمر الواقع الفاسدة التي يشهد لفسادها الجميع. هذا الأمر لن نسمح له بالاستمرار. ربما في هذه المناطق سنفرض يعني أمر واقع آخر، ربما نستطيع حتى نقيم انتخابات هنا في هذه المناطق، نكون أمام انفصال أو فك ارتباط عن طرابلس المحتلة لتقام الدولة هنا كما بدأنا في تأسيس ليبيا في الأربعينات وبداية الخمسينات عندما تأسس الدولة في برقة وحررت برقة من الهيمنة الإيطالية، ثم طرابلس جاءوا وانضموا إلى الحل الليبي ونالت ليبيا استقلالها وعاشت أفضل فتراتها ما قبل انقلاب القذافي في تنمية حقيقية يشهد لها يعني في تشهد لها المنظمات الدولية، وتأسست ليبيا من لا شيء واستطاعت أن تنجح، ولكن حدث الانقلاب في 69 الذي هو أين نظن أنه مؤامرة خارجية من شركات النفط ومن وراءها. أمل الليبيين أن يتغير هذا الواقع للأسف الشديد، ولكن كان التدخل من بداية من تيار الإسلام السياسي وغيره من دول كان قطر وتركيا فرضته في ليبيا ودخلنا فيه يعني ولنا في المقارنة بمصر وتونس كانت فيها مؤسسات حقيقية عسكرية وأيضا قانونية تشريعية كانت عندما وجهوا بنفس هذا السيناريو استطاعوا أن ينتفضوا المصريين والسوريين وحرروا أنفسهم من هذه الهيمنة ووضع الإسلام السياسي في يعني مكان ضيق وأنهي بهذه الدول. أما في ليبيا للأسف نتيجة يعني الوضع الأمني والدول الهشة وأيضا ربما استغلال ظروف جهوية بين الليبيين استطاعوا الإسلام السياسي بمساعدة تركيا أن يفرض وجوده ويهيمن على الدولة الليبية. نحن في الشرق الليبي رفضنا هذا الموضوع وهذا يعني البرنامج من الإسلام السياسي وحربناه وحررنا مناطقنا وأيضا اتجهنا إلى الجنوب وحررناه من هذه الهيمنة. الآن عندما توجه جيش طرابلس وجه بهذه القوة التي علمنا من الأول أن تركيا ومن وراها من دول وكذلك قطر لن يسمحوا بإخراجهم من طرابلس لأن يعتبرون الحلقة الأضعف وهم مهيمنين عليها ولديهم حلفاء أقوياء هناك ميليشيات وغيرها ولذلك هذه الميليشيات تتلقى أسلحة ودعم بكل أنواعه بما في طيران مسير من تركيا ومن غيرها وهم الآن خاطفين يعني يخطفوا طرابلس تماما.
ما هي أسباب عدم نجاح الدور العسكري في طرابلس وغرب البلاد عموما؟
هو هذا السبب ذكرته لك الهيمنة الأجنبية ونفوذ الميليشيات والمال الفاسد هذا الثلاثي يعني المال الفاسد يديره الكبير ويصرفه الدبيبة والميليشيات يغدق عليه من هذا المال الفاسد ليستمر الوضع على ما هو عليه وليصبح بتأخيره بسهولة. نحن نستنكر هذا الوضع والسكوت من الدول الكبرى التي تدخلت في ليبيا في 2011 وأسقطت النظام الذي كان على الأقل نظام موحد لليبيا رغم كل تحفظنا عليه ولكن عندما أسقطوا هذا النظام تركونا في فراغ سياسي لتدخل دول منها دول قزمية لا يعني كانت لا تستطيع أن تفكر حتى تفكير في تدخلها في ليبيا. الآن نحن عرضة بسبب هؤلاء العملاء وهذا الهيمنة وهذه السرقة وهذا الفساد عرضة لكل من هب ودب للتدخل في شغلنا. لكن الحمد لله نحن نستبشر خير الشرق الليبي والجنوب الحمد لله محرر تماما والنفط تحت أقدامنا وباستطاعتنا أن نقيم دولة هنا هذا التوجه الذي أراه أنا صائب وغير ذلك أعتقد أنه إطار الأزمة فقط.
برأيك لماذا لم تقنع أي سلطة ليبية الشارع بأنها وطنية وتعمل على حقوق الليبيين؟
الشارع سائم الكذب وسائم يعني الشارع ما هو الذي بيده الشارع لازم الآن في طرابلس هل الشارع في طرابلس يستطيع أن يواجه هذا الوضع؟ هذا صعب جدا. لنا مثال في غرغور في 2012 عندما تحرك الشارع ضد هذه العصابات والميليشيات وجه بالرصاص موت العشرات وبعد ذلك قبل يعني أقل من عدة أشهر حاول المتظاهرون تظاهر أمام حكومة الدبيبة ووجهوا بالرصاص فالشارع في الغرب الليبي عاجز تماما أمام هذه الأسلحة وأمام هذه هيمنة هذه الميليشيات خطف وقتل وغبن الشارع أعتقد أنه عاجز تماما. أما في الشرق الليبي فالدولة في طرابلس ونهب الأموال في طرابلس وكل شيء في طرابلس ما الذي سيفعله الشارع الليبي هنا في الشرق الليبي يؤيد الجيش ويؤيد أغلبه توجه مجلس النواب الذي يحافظ على ما تبقى من كيان للدولة الليبية كونه لا زال واحدا مع بعض النواب ربما لهم وجهة نظر أخرى ولكن الأغلبية هنا في الشرق الليبي هي ليس أمامها إلا أن تدافع عن وجود الدولة الليبية وربما الآن أنا أعتقد وهذا السيناريو أصبح الآن كبير جدا وهذه النظرة في برقة هو الانفصال عن طرابلس تماما وإقامة الدولة هنا غير ذلك أعتقد أنها طال الأزمة وتدويرها والمنتج إذا في حوار سياسي أو غيره لن يكون أفضل من السابق.
لكن ألا يشكل ذلك خطورة على تقسيم ليبيا مستقبلا؟
لا ليبيا الآن نحن لا نتمنى أن تتقسم ولكن في ظل هذا الوضع ليبيا ستنهار تماما إذا سكتنا على أسرار هذا الوضع. الآن ربما هم الآن يريدون أن نصل إلى الاستدانة من البنك الدولي وعندما تقع الدولة في الاستدانة من البنك الدولي يعني تعلمون ما هو البنك الدولي ومن مهيمن عليه وستكون ليبيا قد انتهت تماما. ليبيا ليست في حاجة لاقتراض ليبيا فيها كل الخيرات باستطاعتها أن تكون أفضل دولة في أفريقيا وحتى في شمال أفريقيا وفي الوطن العربي. ليبيا لا ينقصها شيء كل الموارد فقط الآن ليبيا للأسف تعاني من تخلف سياسي وأيضا حتى انتماء وطني ربما بسبب هذه 42 سنة المزاجية التي قضيناها يعني كانت لدينا دولة احنا عشنا جزء من فترة المملكة والتي استمر الحقيقة يعني حتى بعد الانقلاب إدارتها إلى في بداية السبعينات وكانت ليبيا دولة واعدة ويعني يتشهد بها القضايا الدولية ولكن بصراحة المؤامرة التي جاءت بانقلاب سبتمبر وضعتنا يعني ضيعت ليبيا تماما. القذافي كان يعمل فقط على أنا ومن بعد الطوفان للأسف الشديد، وفعلا تركنا في هذا الطوفان. والآن نحن نعاني من ثقافة التخلف وثقافة اللا دولة وثقافة اللا انتماء. الآن للأسف أغلب السياسيين كلهم يحولون أموالهم من الخارج، والنافذين يسرقون أموال ليبيا ويستثمرونها في الخارج، وهذه معاناة كبيرة الليبيين للأسف الشديد. أصبح الوضع يعني الانتماء للأسف صعب جدا. نتمنى أن نتخلص من هذا الوضع بفضل الخيرين إذا تبقى من خيرين، وأن حقيقة نحن نعول كثيرا على جيشنا الوطني، وأن يصلح الجيش أيضا ما به من انحرافات، وأيضا ليكون يعني لديه ثقة كاملة أمام المواطنين الذين لا زالون يثقون في جيشنا، وكذلك لدينا نفق فيه، لأننا نراه أنه هو الأمان الوحيد لاستمرار ليبيا الموحدة. ولكن إقامة الدولة في الشرق والجنوب الليبي لا يعني ذلك التقسيم، بل نحن نقيم الدولة في المناطق المحررة ونترك طرابلس إلى أن تجفف فيها منابع الفساد وتجفف جذوره وتلحق بنا طرابلس كما حدث في بداية الخمسينات ونهاية الأربعينات. أما أن نترك الوضع على ما هو عليه، أنا لا أعتقد أن هناك أي أمل في التدخل الأجنبي وفي الهيمنة مجلس الأمن الذي هو يفترض أن بعثته هي داعمة فقط للليبيين، ولكن أصبحت هي تحاول أن تكون هي المتصرف في أزمة ليبيا. نحن أجرينا حوار ليبي ليبي قبل شهور، يعني قبل أقل من سنة، ونتجت عنه حكومة وخارطة طريق تقودنا إلى انتخابات موحدة. للأسف التدخل الأجنبي والهيمنة الأجنبية رفضت الاعتراف بهذا الحوار الليبي الليبي الذي يجري يعني بتوافق كبير من أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الدولة، وهو إلى الآن يرفضوه. فما الذي نعول لهم؟ ما أتضح لدينا تماما أنهم لا يريدون حل إلا وفق رؤيتهم هم للأسف. ولكن نجد أيضا سكوت سلبي من دول أخرى، ربما هي أيضا لديها حساباتها تساوم على ليبيا ربما في أمور أخرى، ولكن الأمر والحل لن يكون إلا كما كان في بداية الخمسينات بإرادة ليبية وبمن يقف معنا من أجل ليبيا الموحدة، ولن ننسى لمن يقف معنا في قيام ليبيا الموحدة ليبيا الواعدة من أصدقاء خارجين له. هذا هو الواقع الليبي للأسف الشديد. أنا لازلت أعتقد أن الصورة لازلت غير واضحة، وكل المحاولات هي فقط لمصالح غير وطنية بالدرجة الأولى. نحن لازلنا نتخبط للأسف الشديد، ولكن لدينا خيط الأمر يتمسك به هو جيشنا هذا الموحد الذي نعمل أن يكون في معنى من المؤامرات هذه الدول، وهذا بسيط الأمل الوحيد الذي نعول عليه لقيام ليبيا الموحدة ولقيام دولة هنا حقيقية. ربما سنجد أنفسنا في الأيام المقبلة أمام أغلاق جديد للنفط في هذه المناطق، وربما يعني بأن فتح النفط كان على أساس أن يتم تقسيم الثروة بشكل عادل. نحن لدينا قانون النفط في 58 الذي صدر 58 كان واضح جدا في تقسيم النفط بين الولايات، وأيضا نصيب الحكومة الفيدرالية وحكومة المركزية كلها محددة فيه. ربما إذا كان وجدنا عقلاء سنلجأ إلى هذا الحل، وإذا كانوا جهال طرابلس والغرب الليبي راضين بما هم فيه من هيمنة وفساد فليهنأوا به. أما نحن هنا نريد أن نقيم دولة واعدة، دولة حقيقية يعني يستحقها الليبيين. نعم.
طيب سيادة النائب، من السبب الرئيسي في إفشال الحوار السياسي الذي رعته الأمم المتحدة؟
حوار جنيف واضح جدا، من أفشله هم السلطة التنفيذية التي تم التوافق عليها والتي جاءت بشبهات فساد واضحة تحدث عنها حتى الأمم المتحدة، وهناك تقارير للأسف لم يكشف عنها حتى الآن. وهذه الحكومة نحن على يقين أنها جاءت هي أيضا بتدخل دول معروفة وبرشا، وهي عندما جاءت لم تنفذ خارطة الطريق التي جاءت بها، لم تعمل على إخراج المرتزقة والأجنبية وتأمين البلاد والتصرف في الأموال الليبية بعدالة لكل المناطق وكل المدن، لم تقوم بهذه الواجبات كلها، لم تعمل شيء لدعم 5+5 لتنفيذ المؤسسة العسكرية، لم تعمل شيء بل حاربت هذه يعني لم تساعد بل أنها كان وضعها سلبي في هذه الملفات، وعملت فقط على إطالة بقائها وصرف الأموال. وحتى عندما مجلس النواب أصدر قانون انتخابات يوم 24 لنفذ يوم 24 ديسمبر من العام الماضي، للأسف الشديد من هذا العام قصدي يعني الآن الذي نحن قريبا سنصل إلى ذكراه، للأسف الحكومة برئاسة بيبة خالفت القانون وتقدمت بيبة الذي يفترض عليه أن يكون رئيس حكومة يؤمن الانتخابات ولا يرشح نفسه يعني تمشيا مع تعهده في الاتفاق السياسي وأيضا بوفق ما نص عليه القانون. يعني نص القانون على أن من يريد أن يترشح عليه أن يعني يترك منصبه قبل 3 أشهر من موعد الانتخابات. هو لم يقوم بذلك، بل أنه كان هدفه هو فساد هذه الانتخابات. وأيضا للأسف القضاء عمل في ظروف صعبة في طرابلس، وحتى الطعون التي قدمت وكان القانون واضح جدا رفضت، ووجدنا أشخاص لا يطرق عليهم القانون في الانتخابات حققوا بذلك مراكز قوة، وأصبح تنفيذ الانتخابات صعب جدا. المفوضية عجزت عن تنفيذ الانتخابات.
هل كان عجزا من لجنة الانتخابات أم تعجيز لها من جانب بعض الأطراف؟
لا، هو تعجيز لها واضح جدا. المفوضية ذكر رئيس المفوضية عندما سفل أمام مجلس النواب، وذكر أن هناك قوة قاهرة منعته من الاستمرار، وذكر هذه القوة القاهرة فيها ما يتعلق بالسجل المدني، وفيها ما يتعلق بتحقيق مراكز قانونية لبعض الأطراف بمخالفة للقانون، وذكر أن هذه المشاكل كلها ما لم تحل هذه القوى القاهرة أو يضع لها حد لن تستطيع المفوضية تنفيذ الانتخابات. تعامل مجلس النواب مع هذه القوى القاهرة، شكل لجنة لمتابعتها، واللجنة عملت ووضعت خارطة الطريق بالتوافق مع مجلس الدولة للأسف الشديد. ولكن هذه الخارطة أيضا في مسارها الدستوري كقاعدة دستورية خالفت للأسف الإعلان الدستوري 12 بتعيين أعضاء لجنة من مجلس النواب ومجلس الدولة بالمخالفة. كان يجب أن يكونوا من الخبراء يعينهم المجلسين ليضعوا قاعدة دستورية حقيقية لانتخابات قادمة. هم الآن فشلوا للأسف حتى في هذا المسار، وأيضا فشلنا في تحقيق الشق الآخر من تعديل الدستوري، وهو اختيار حكومة موحدة بالتنسيق بين المجلسين. تم التوافق عليها بين لجنتي المجلسين، ولكن عندما انتخبنا هذه الحكومة رفضها المشري ومن معه، واعتقد أنه يعني كان مغلوب على أمره بفرض سياسة الأمر الواقع في طرابلس. وإلى الآن هي لم تحصل على توافق يعني، وأيضا حتى شرعية دولية للأسف الشديد، وقد كانت لها شرعية وطنية، وهي الآن لا ندين. نحن أمام حكومتين، نحن لا يمكن أن نوافق على أي هذه الحكومة التي انسحبنا منها ثقة، والحكومة التي اخترناها هي الآن تعمل بدون أموال ومحاربة حتى من الخارج، ونحن أمام واقع صعب جدا ما لم يعني يتم حل هذه المشاكل أو القوى القاهرة. لن تكون هناك انتخابات نزيهة أو معترف بها، ولكن هناك خيارات أخرى كما ذكرت لك. ربما نحن نستطيع أن نجري انتخابات في المناطق المحررة رئاسية وبرلمانية، وتكون هناك سلطة حقيقية مختارة من الليبيين من أغلب الجغرافيا الليبيا، وعندما تخرج طرابلس من الهيمنة الأجنبية وتجفف فيها منابع الإرهاب والميليشيات والمال الفاسد ينتهي هناك، سيلحق بالدولة الليبية، ونحن لن نتخلى عن أي جزء من ليبيا. هذا ربما أفضل حلول أراه الآن، ونحن أنا شخصيا نعمل عليه. يعني غير ذلك لا أعتقد أنه سينجح أي حوار جديد بنفس الآليات السابقة، وبنفس ربما حتى الشخوص، وبنفس ما هو حدث بالسابق. صعب أعتقد أنه سنصل لحل وفق هذه الآليات السابقة، وأتمنى أن يتفهم الخارج والدول الخارجية، إذا كان بالفعل تريد حل أزمة ليبيا أن تتفهم هذا الحل، ونستطيع أن بصراحة يكون هو النواة لي، وإلا ربما نجد أنفسنا كما ترغب بعض الدول إلى تقسيم حقيقي يعني للأسف الشديد.
كيف تصف إذن الصراع بين حكومة بشاغة وحكومة دبيبة في ليبيا، وما هي انعكاساته؟
صراع وجود، هو صراع لا يمكن لحكومتين أن يكونان في هما الآن، حتى تفاهم بين الحكومتين لدمجهما يعني لا يوجد له أي بصيص آمل. الكل يرفض وجود الدبيبة، والدبيبة لا يريد أن يتخلى عن السلطة، وهو فرض وجوده بهيمنة خارجية وبالمال الفاسد. حتى عندما تتذكر قبل يومين كان هناك يفترض يكون هناك لقاء بتنسيق باتيلي بين عقيلة والمشري في الزنتان، فتدخل الدبيبة ومنع هذا الاجتماع هناك بالمال الفاسد وبالميليشيات الموالية له. وفصيل طبعا تعلمه ويعلم المشاهدون المستمعون الأعزاء في هذا السياق، فشل هذا الأمر أيضا، وهو لن يسمح بتنفيذ أي اتفاق يخرجه من المشهد هو والكبير، هذا قولا واحدا.
هل إجراء حوار بين مجلسي النواب والدولة هو الأفضل، أم حوار سياسي جديد يشمل كل الأطراف؟
إذا تخلص مجلس الدولة الاستشاري واعترف بأن دوره استشاري فقط مع وفق ما يعني جاب الاتفاق السياسي وتحرر من الهيمنة الموجودة في طرابلس، ربما سنصل معهم إلى حل، ولكن في ظل هذه الظروف أعتقد أنه صعب. هم فقط ما يجري الآن وما يقوم به المشري هو فقط ركض للأمام للوصول إلى طريق مسدود ليصلنا إلى نقطة الصفر من جديد و حوار جديد على نهج 75 السابق، ربما بتغيير بعض العدد أو ببعض الأسماء وإخراج نفس المخرج. لن نكون هناك أمام حكومة حقيقية لكليبيين، بل من يتحكمون في المال الفاسد وبدعم خارجي هم من سيسيطرون على هذه الحكومة، وهذا ربما سيرفض من أطراف أخرى وسنجد أنفسنا في نفس الفيسبيس السابق.
هل يمكن التوصل إلى صيغة برأيك صيغة دستورية للذهاب إلى انتخابات شاملة في ظل هذا الوضع؟
الصيغة الدستورية من خلال الواقع الموجود الآن أعتقد أنها صعبة. لو كان هناك حكماء وعقلاء في ليبيا ليس أمامنا إلا الرجوع إلى الدستور الذي وحد ليبيا، دستور الاستقلال، دستور 51، هذا هو الذي وحد ليبيا في ظروف أصعب من الظروف التي فيها نحن الآن وأنشأ دولة واعدة. ربما الآن يجب أن يستفتى الليبيون على شكل الدولة ونظام الحكم أولاً، هل يجب أن يكون الحل عند الشارع بدءا باستفتاء على شكل الدولة ونظام الحكم؟ هناك من يريدها ملكية، وهناك من يريدها جمهورية، وهناك من يريدها ربما حتى العودة إلى النظام الجماهيري. فلنستفتي الليبيين عن نظام الحكم أولا، وما النظام الحكم الذي اختاره الليبيين بموجبه يكون لدينا دستور. أما الآن نحن في هذا التخبط ومسألة الدستور التي يعني فيها عيوب كثيرة ومشاكل كثيرة وخرجت من واقع الأزمة لا يمكن أن تكون وثيقة عادلة. نحن نريد أن نرجع من إلى وثيقة عادلة. وثيقة العادلة موجودة في دستور 52. هذا الدستور إذا كان توافقنا عليه سيكون حل وفق النظام الفدرالي. الآن المركزية هي السبب الرئيسي في وضع ليبيا الآن، الكل يريد المركزية. نريد نظام فدرالي ربما على نهج الأقاليم الثلاثة وحتى على المحافظات 21 أو 24 التي كانت حقيقة يعني في عهد النظام السابق كانت نموذج كتقسيم إداري. هذه المحافظات التي كانت تسمى الشعبيات ربما تكون مرجع لنا، لأنها الكل يشهد لها أنها كانت تقسيم إداري حقيقي، ووفقها تكون لدينا نظام فدرالي على نهج كثير من الدول الناجحة، وهذا أيضا خيار جيد. أما وفق مخرج المخرجات السابقة التي خرجت من رحم الأزمة لا يمكن أن تتوصل إلى وثيقة يعني عادلة ومرجع حقيقي في ظل ظروف كل يرى الحل من زاويته أو من مصلحته.
وكيف يمكن إقناع كل الأطراف بأي دستور أو صيغة دستورية حتى تسير البلاد لتشكيل مؤسسات شرعية عبر انتخابات؟
نحن حوالي 30 نائب تقدمنا بهذا المشروع إلى مجلس النواب، ولكن الرئاسة لازالت تماطل في عرضه، وهو عرض النظام الفدرالي لمناقشته واتخاذه كقاعدة دستورية. وتحاورنا أيضا مع بعض من أعضاء مجلس الدولة وهم أيضا يوافقون على هذا الحل، ولكن نتمنى أن يتم تفعيل هذا المسار. غير ذلك الحلول التي تأتي من الخارج الغرض منها معروف جدا، وهو إطالة أزمة ليبيا واستمرار تدميرها لمصالح دول معينة، لأن هناك دول هي الآن يعني تريد هذا الوضع أن يستمر أو يتغير كما يريد أنهم بعيد عن الإرادة الليبية. نحن نحتاج إلى إرادة وحكمة ليبية، هذا هو فصل الخطاب. إرادة وحكمة ليبية تعمل لأجل ليبيا، وهذه تحتاج إلى رجال. إلى الآن للأسف كل من يغني على ليلة.
ما الدور الذي يقوم به المبعوث الأمم الجديد، وهل يعني تطلعاته ستقوده لتحقيق أمال الليبيين؟
أنا لم أرى هو يختلف عن من سبقوه، كلهم بدأوا بلقاءات وربما مع أطراف كل يرى الحل من زاويته، وربما سيحاول التوفيق بين هذه الرؤى المنحرفة أغلبها وإخراج منتج لا يختلف عن المنتج السابق. أنا كنت أتمنى أن يكون لدينا مبعوث حقيقي مثل المبعوث الهولندي في التسعة وفي البداية في نهاية الأربعينات وبداية الخمسينات، الذي عمل في ظروف صعبة جدا وكان يلتقي مع الناس ويرى ليبيا على أرض الواقع. وثم كانت هناك لجنة دستور وأنتجت دستور شهد له الجميع أنه دستور وطني حقيقي وقامت على أساسه الدولة. الآن من هم في المشهد كلهم للأسف يعملون لمصالحهم سواء كانت جهوية أو شخصية أو قبلية أو غيرها، لا ينظر لهم، لا ينظر احد منهم الى ليبيا ككل او حل صلاح ليبيا. هذا هو موجود الان، ولكن للاسف اذا كان اتجه في نفس المسار بنفس الاليات الصادمه كما ذكرت لك سيكون الفشل هو ما سينهي به مهمته.
لماذا يرمي البعض بالأزمة على نظام القذافي فيما وصلت له الأمور في ليبيا رغم ما جرى بعد سقوط الدولة في 2011؟
سؤال جيد جدا. أنا كنت أعمل في النظام السابق وأعرف النظام السابق جيدا. النظام السابق كان يعمل بدون سياسة واضحة، بعقلية رجل واحد مزاجي، عمل بأفكار طوبية غير قابلة للتنفيذ، وضع ليبيا في تخلف كامل في البنية التحتية، في السياسة، في وخير دليل عندما صارت هذه الهزة التي سميت بالربيع العربي حدثت يعني في تونس. استطاعوا أن يتلافوا هذه المشكلة قبلهم في مصر عندما شاهدوا تدخل من الإسلام السياسي بدعم خارج للهيمنة على الدول. كانت هناك مؤسسات حقيقية، جيش ومؤسسات سياسية وأمنية سيطرت على الوضع وأنهت هذه المشكلة. أما في ليبيا لم تكن لدينا مؤسسات، نحن واجهنا ثورة مسلحة من البداية. القذافي كان يريد ذلك، كان يريد، هو كان يقول له يترك ليبيا يعني أرض محروقة، وهذا ما عمل عليه وهذا ما حدث. لم يترك لنا مؤسسات دولة حقيقية، لم يترك لنا حتى ثقافة الدولة. ربما تتذكرون عندما كان يقول الليبيين هاجروا من ليبيا، ماذا تريدون في جزيرة الملح هذه، اذهبوا إلى أفريقيا، اتركوا هذه البلاد. هل يقول ذلك إنسان لديه انتماء أو لديه كانت أفكاره طبية مزاجية؟ للأسف نظام استبدادي طاغي جعل الليبيين يوم بعد يوم ينتظرون زواله، ولكن عندما زال ترك خلفه أرض محروقة. هذا هو الواقع الحقيقي للأسف الشديد، والآن أصبح كثير من الليبيين يترحمون على ذلك الوضع السيء مقابل ما هو يحدث الآن، وما يحدث الآن هو نتاج تلك الثقافة. نحن لازمنا في الهزة الارتدادية، هذه قناعتي ولم يعني مقتنع بها جدا، ولا كنت أمين سابق في النظام السابق، وعشنا هذه حاولنا كثيرا أن ننبه إلى هذا الخطر، ولكن للأسف كان ذلك الوقت مع نظام قمعي من عارض أعدم ووضع في السجون وقتل الآلاف من وحتى المعارضين الذين كانوا في الخارج. للأسف أتونا بثقافة الانتقام، وعندما توافق فيهم الليبيين وسلمهم الدولة في بداية الثورة انحرفوا بها وعملوا لأجندات خارجية ونهبوا الأموال، وللأسف هذا ما حدث. يعني الليبيين الآن أمام واقع مرير جدا، ولكن ربما هذه الأزمة يعني ستكون على الأقل تكشف لنا كل الأوراق، وربما أنا متأكد أن الله سبحانه وتعالى لن يترك ليبيا لأن تستحق ليبيا أن تكون أفضل من ذلك.
برأيك هل ينجح سيف القذافي في إرجاع البلاد لاستقرار الوضع وإعادة الأمن لكل ربع الوطن؟
لا يمكن ذلك. سيف القذافي هو الآن يعاني من عقدة الانتقام. سيف القذافي ليست لديه رؤية. سيف القذافي تقدم بمشروع ليبيا الغد في عهد النظام أبيه، وهذا النظام لم ينجح ورفضه أبيه، وهو أيضا عندما قامت هذه الثورة وقف ضدها بكل قواه وهدد أيضا ولازال يهدد بالانتقام من الليبيين. ربما من يريدون عودة سيف القذافي الآن هم فقط يريدون الانتقام، والانتقام لن يبني ليبيا، ليس لديه مشروع. هل يريد أن يرجع للمشروع الجماهيري؟ هو لا يريد ذلك، هو يريد نظام وراثي، كان يريد أن يرث النظام من أبيه. الآن شخص يعاني من عقدة انتقام لا يمكن أن يكون حل لليبيا، هذا هو الواقع. الحل الليبي الآن هو نظام فدرالي، كل إقليم أو كل محافظة تحكم نفسها بنفسها داخليا، ويكون لديها نظام رئاسي أو حتى العودة إلى المملكة الدستورية، وهو الحل الأفضل. وولي العهد موجود، نستطيع أن نستدعيه ونعدل حتى في الدستور والصلاحيات، وتكون الصلاحيات جلها للنظام الفدرالي، وتكون هناك حكومة مركزية صلاحياتها محدودة وانفاقها محدود، وهذا هو المخرج. ويتنافس الليبيون في أقاليم ومحافظات لبناء بلادهم، هذا هو الأقرب الحل الذي ممكن. أما حل شامل في هذه ليبيا المتباعدة الأطراف، نحن في مدينة تبعد عن قرابة 2000 كيلومتر، لا توجد طرق، حتى طرق جيدة توصلنا إليها. يعني كيف نعيش في ظل نظام مركزي عانينا منه أكثر من 60 سنة ومدننا متخلفة حتى في الطرق وفي المطارات وفي كل شيء؟ معاناة حقيقية في ليبيا، لا يمكن ليبيا أن تنجح في ظل دولة مركزية بهذا في هذا الفساد وفي ظل هذا الإدارة السيئة للبلاد.
شكرا جزيلا لك سيد جبريل وحيدة، عضو مجلس النواب الليبي، كنت ضيفا كريما معنا في هذه الحلقة.
العفو أخي الكريم، شكرا لك.
الآن مستمعينا الكرام إلى هذه النشرة الإخبارية. قالت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية في بيان إنه تم إصدار تحذير من الغارات الجوية في كييف، وبدأت روسيا بضرب البنية التحتية للطاقة الأوكرانية في 10 أكتوبر بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم الروسي، ويتم تنفيذ ضربات على مصادر الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية ومرافق الاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا. ومنذ ذلك الحين تصدر تحذيرات من الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم وأحيانا في جميع أنحاء البلاد. قصفت القوات الأوكرانية منطقة نوفوغوخوفكا الواقعة في خرسون، فيما تعطلت إمدادات الغاز والكهرباء جزئيا بحسب ما صرح به فلاديمير ليونتيف رئيس المنطقة. وقال ليونتيف إن القصف مستمر والمدنيون ومنشآت البنية التحتية تقع تحت الضربات، وقد تم قصف المدينة والمناطق السكنية التي هي جزء من مركز نوفوكايا كاخوفكا الحضرية. وذكر أنه خلال كامل فترة القصف الأوكراني على المدينة لقي ما مجموعه أكثر من 20 شخصا، حتى هم أصيب حوالي 45 مواطنا آخرين. قال دينيس بوشلين رئيس جمهورية دونيسك الشعبية إن حجم الضرر الذي ألحقته أوكرانيا بدونيسك منذ عام 2014 يتجاوز فعليا 1,300,000,000 روبل. أضاف أن ممثلة جمهورية دونيسك الشعبية في مجلس حقوق الإنسان قامت باحتساب هذه الأرقام وتقدير حجم الأضرار، وأوضح أن حجم الخسائر للمساكن المدمرة تقدر ب 1.3 تريليون روبل، وحتى أكثر من هذا المبلغ المقدر. لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار واحتساب أيضا حجم أضرار المؤسسات المدمرة والدمار الحاصل في البنية التحتية ومرافق البنية التحتية الحيوية. نفذت قاذفتان روسيتان من طراز توبوليف 95 MS مهمة بعيدة المدى فوق المياه المحايدة لبحر اليابان استمرت 7 ساعات. وقالت وزارة الدفاع الروسية أن القاذفتين التابعتين لقوات الفضاء الروسية نفذت مهمة بعيدة المدى فوق المياه المحايدة لبحر اليابان، وتنفذ المقاتلات الاستراتيجية الروسية مهمات منتظمة بعيدة المدى فوق المياه المحايدة للمحيطات حول العالم. أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي أن المقاتلات الإسرائيلية قصفت قافلة أسلحة على الحدود السورية العراقية قبل عدة أسابيع. وقال كوخافي إن لدى الجيش الإسرائيلي معلومات استخباراتية كاملة لضرب الشاحنة رقم 8 من أصل 25 شاحنة، لأنه يعني كان يعلم أن هذه الشاحنة كانت تحتوي على أسلحة إيرانية، مؤكدا أن إسرائيل عطلت مشروعا إيرانيا لوضع مئات الصواريخ أرض جو في سوريا ولبنان. أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي أنه ستتم مراجعة موقف البرلمان من ملف إعفاء مواطني قطر والكويت من تأشيرات شنغن لاحقا، وسط تحقيقات فساد هزت البرلمان ومزاعم تورط دولة خليجية فيها. وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا في بداية جلسة البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بفرنسا إنه كان من المقرر أن تعلن اليوم عن فتح باب التفاوض حول تقرير إعفاء من تأشيرة الشنغن مع قطر والكويت، ولكن في ضوء التحقيقات يجب إعادة هذا التقرير إلى اللجنة المختصة. وقع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان ونظيره البريطاني بن والاس خطة تعاون دفاعي بين البلدين. واستقبل وزير الدفاع البريطاني نظيره السعودي في ساحة حرس الخيال الملكي بالعاصمة البريطانية لندن، وعقد الجانبان اجتماعا في مقر وزارة الدفاع البريطانية بحث أوجه التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي وتطورات الأوضاع على المستويين الإقليمي والدولي. تهدف خطة التعاون الدفاعي إلى تطوير قدرات وزارة الدفاع السعودية وتوطين الصناعات العسكرية وتعزيز الشراكة بين البلدين في المجال العسكري والدفاعي. أعلنت إيران أن وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور طهران خلال الأيام المقبلة. وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن مسؤولي الوكالة سيأتون إلى طهران خلال الأيام المقبلة معربا عن أمله في اتخاذ خطوة للأمام لحل القضايا العالقة والغامضة. وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي. أعلن أنطون لوجينوف الممثل التجاري الروسي في هيلسنكي أن فنلندا تواصل استيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا، حيث تم توريد غاز بقيمة 75 مليون يورو في الفترة من يناير كانون الثاني وحتى سبتمبر أيلول، مؤكدا أنه لا توجد تغيرات في عملة الدفع. وقال لوجينوف أن فنلندا تشتري الغاز الطبيعي المسال من شركة نوفوتيك بموجب عقد طويل الأجل وليس من خلال وسطاء. أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن إنتاج النفط والمكثفات في روسيا ارتفع بمقدار 90 ألف برميل يوميا في شهر نوفمبر الماضي ليصل إلى 11.7 مليون برميل يوميا، مشيرة إلى أنه ينتظر انخفاضه بمقدار 400 ألف في شهر ديسمبر الجاري. وقالت الوكالة في بيان إن زيادة إنتاج النفط في مشروع سخالين واحد الذي تديره الآن شركة روسنفط التي حلت محل شركة إكسون قد ساهم في زيادة الإنتاج. قال المستشار الألماني أولاف شولز إنه لا توجد إصلاحات فورية في ملف الطاقة، مشددا على أنه لا يمكن التدخل في الأسعار بطريقة تؤدي إلى توريد القليل من الغاز إلى أوروبا. وأكد شولز أهمية عدم انقسام الشراكة عبر الأطلسية وطلب بالعمل بشكل أوثق وتعزيز التجارة مع الولايات المتحدة، معتبرا أن محاولات تقويض قيم الاتحاد الأوروبي ستفشل. وعبر المستشار الألماني عن مخاوفه بشأن تزايد حالة عدم اليقين في بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان، لكنه شدد على أن الصين لا تزال مهمة كشريك اقتصادي وتجاري ويجب مناقشة العديد من القضايا العالمية معه. أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الصين بشأن تطوير حقول النفط والغاز حسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية. وقال وزير النفط إن توقيع الاتفاقيات والمذكرات جاء خلال اجتماع مشترك مع وفد صيني في العاصمة الإيرانية طهران، مشيرا إلى أن هناك تطابق رؤى بين إيران والصين في المجال الاستراتيجي. قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وونبين إن بلاده أبدت معارضتها لتحويل القارة الإفريقية إلى بؤرة للتنافس بين الصين والولايات المتحدة في وقت تستضيف الأخيرة عشرات القادة الأفارقة بقمة على مدى 3 أيام يتم خلالها مناقشة ملفات عدة أبرزها الأمن الغذائي والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتجارة. وأضاف أن الجميع يسعد أن يرى جميع أطراف المجتمع الدولي تولي مزيدا من الاهتمام بإفريقيا، لكن بكين تعترض بشدة استخدامها كساحة لتنافس القوى الكبرى وكأداة للحد من تعاون الدول الأخرى مع القارة السمراء. وأشار إلى أنه يتعين على الولايات المتحدة مقايضة تركيزها الذاتي على الديمقراطية بتعاون اقتصادي ملموس وعملي من شأنه أن يفيد الشعوب الإفريقية. قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين إنها ستتوقف عن نشر عدد الإصابات الجديدة بكورونا غير المصحوبة بأعراض، لأن كثيرين لا يخضعون للاختبار الآن مما يجعل الإحصاء بدقة أمرا صعبا. وسجلت الصين 2291 إصابة جديدة بفيروس كورونا مصحوبة بأعراض في 13 من ديسمبر، وكانت قد سجلت 7679 إصابة جديدة في اليوم السابق، منها 2315 مصحوبة بأعراض و 5364 دون أعراض. أعلنت الحكومة في الكونغو الديمقراطية أن فيضانات نجمت عن هطول أمطار غزيرة أودت بحياة أكثر من 120 شخصا في العاصمة كينشاسا. وإثر اجتماع أزمة، أعلن وزير الداخلية دانيال أسيلو الحداد الوطني 3 أيام اعتبارا من الأربعاء وفق بيان أصدرته رئاسة الحكومة. من أخبار الرياضة، بلغ منتخب الأرجنتين نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 على حساب نظيره الكرواتي بعد فوزه عليه ب3 أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما في الدور قبل النهائية. سجل النجم ليونيل ميسي هدف التقدم للتانجو عند الدقيقة 34 من ركلة جزاء، وعاد جوليان ألفاريز في الشوط الثاني ووقع على هدف الشخصي الثاني والثالث لبلاده بحلول الدقيقة 69 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد لوسيل. يذكر أن المباراة النهائية ستقام يوم الأحد المقبل على ذات الملعب. عودة لاستكمال فقرات هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك والزميل أحمد أحمد، ومعه نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا السيد ناجي مختار.
مستمعين الكرام، الوضع في ليبيا مستمر في مشهده الضبابي، بل تتفاقم الأزمات فيه بين انقسامات في السلطة وعدم القدرة على التوصل إلى توافق بين مؤسسات الدولة ما يضعها على الطريق الصحيح. في لقاء سبوتنيك هذه الحلقة نلتقي نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ناجي مختار، الذي يتحدث عن العلاقة بين المجلس الأعلى والبرلمان والاستشاري والجدل الدائر حول القاعدة الدستورية والانتخابات، وكذلك عن الخلافات بين حكومة دبيبة والمجلس الأعلى، فضلا عن العراقيل أمام تشكل حكومة متفق عليها وسط التدخل الدولي والإقليمي الذي يصعب من الحديث عن إرادة سياسية ليبية حقيقية للخروج من دائرة المعضلات المتوالية هناك. وفي حديثه للقاء سبوتنيك قال نائب رئيس مجلس الأعلى للدولة في ليبيا ناجي مختار إن المشاورات الجارية مع مجلس النواب يمكن أن تكون الأكثر إيجابية من حيث النتائج، كما أوضح أنه لا يرى أي تقارب في خطوات توحيد المؤسسات العسكرية، فالأزمة في التباين الجغرافي الذي يعقد من المسألة، وكذلك المنطقتان مبنيتان كل منهما بطريقة مختلفة، وحتى الآن لم يحدث أي اتفاق سياسي بهذا الخصوص. وأضاف مختار أن التدخل الدولي سواء كان الإقليمي أو عبر المجتمع الدولي أو مجلس الأمن هو تدخل حاضر في ليبيا ويؤثر بالطبع في الوضع داخل البلاد وفي المشهد السياسي الليبي ككل، ولا يمكن الحديث عن إرادة سياسية ليبية دون تدخل أجنبي، وبات الأمر هكذا من المسلمات، والبعثة الأممية الدولية تتدخل في المشهد بشكل مباشر، ما يجعل التواصل مع المجتمع الدولي عاملا مهما في سبيل تحقيق الاستقرار السياسي داخل ليبيا. سيادة النائب أهلا بك. بداية بشأن اللقاء المرتقب في سرت بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان، ما هي أهم الملفات التي سيتم مناقشتها؟
والله لم نبلغ بلقاء مرتقب، يعني هو مازال كلام عن ترتيب لقاء لكن لم يحدد لا موعد ولا أعضاء ولا أي شيء.
لم يحدد الموعد حتى الآن ولو بشكل مبدئي، ولا حتى الملفات التي سيتم تناولها في النقاش؟
حتى من سيحضر ليس محددا، يعني هو أعتقد أنه كلام، يعني نحن كمكتب الرئاسة لن نناقش هذا الأمر.
وفيما يتعلق بالأمور داخل المجلس الأعلى للدولة الآن، هل هناك توافق على القاعدة الدستورية أولا، على الانتخابات أولا، توحيد الحكومة أولا؟ يعني هناك عدة سيناريوهات، ما هو الأقرب داخل المجلس الأعلى للدولة فيما يتعلق بسائر هذه المقاربات والمقترحات، وهل ثم توافق ما على أي منها؟
المجلس الأعلى للدولة حول هذه المسألة يوجد انقسام واضح، مجموعة من الأعضاء يعني ترى بتحديد أولويات المجلس بأن يكون بأن تكون القاعدة الدستورية رقم واحد، ثم يعني بعد إنجاز القاعدة الدستورية نذهب إلى المناصب السيادية وتوحيد الحكومة. وبعض الأعضاء يرون بضرورة توحيد الحكومة والمناصب السيادية كشرط لإنجاز القاعدة الدستورية أو الانتخابات. هذا التباين حاصل بقوة داخل مجلس الدولة.
طيب أيهم الأقرب للحسم؟ يعني ما المقترح الذي يحظى بتأييد أكبر؟ وكيف سيتم التصويت؟ ما هي العملية؟ هل سيعرض الأمر للتصويت مثلا أم للتشاور؟ وكيف سيستقر الأمر على اتجاه موحد داخل الأعلى؟
مجلس الدولة لدينا جلسة تقليدية كل اثنين من أول الشهر، كل يوم اثنين من الشهر من كل شهر لدينا جلسة، وجلسة ستكون الاثنين القادم يعني الاثنين الذي يليه سيطرح فيها الأمر. لكن إذا ذهبنا إلى التصويت بهذه الطريقة سيكون هناك انقسام. الآن تجري عدة جلسات، قبل أربع أيام التقوا على تقل عن 40 عضوا بالنائب الأول، التقوا معي في جلسة شورية طلبوا اللقاء مع النائب الأول. سيكون هناك أيضا محاولة للالتقاء بالنائب الثاني، هناك محاولة إيجاد فرصة للحوار قبل الجلسة لتقريب وجهات النظر. لكن الكل يتكلم عن ضرورة أن يكون للمجلس دور في تحقيق الاستقرار. هناك من يرى الاستقرار في القاعدة الدستورية، وهناك من يرى الاستقرار في تكوين في تقييد الحكومة والمناطق السيادية.
نعم. طيب سعادة النائب، بشأن الخلافات التي وقعت مؤخرا ما بين حكومة الدبيبة ورئاسة المجلس الأعلى للدولة، كيف يمكن تفسير هذه الخلافات؟ هل يعني ذلك أن الحكومة أو المجلس الاستشاري بتأقرب للاتفاق على حكومة جديدة، وهو ما دفع الدبيبة ربما لمثل هذا التحرك؟ يعني كيف يمكن قراءة هذا المشهد في ظل وجود تأييد من المجلس الاستشاري قبل ذلك، لكن حاليا يبدو الخلاف واضحا بين الجانبين؟
حتى في السابق لم يكن هناك تأييد لحكومة البيبة، لكن لم يكن هناك إجماع حول حكومة بشاغة أو حول المشروع الذي ذهب إليه مجلس النواب. ومن هنا كانت الاستفادة لحكومة البيبة، لكن لم يكن التأييد لحكومة البيبة. كان هناك انقسام في المجلس حول تأييد ما ذهب إليه مجلس النواب.
بالفعل، يعني إذن هذه المواقف يمكن تفسيرها بأن هناك تقاربا أو تفاهما مع البرلمان على حكومة جديدة، على حكومة الدبيبة وحكومة باشاغا، ولذلك ظهرت هذه المواقف.
نعم، هناك تواصل حقيقي بين المجلسين لضرورة توحيد السلطة التنفيذية وتأمين المناصب السيادية. هذا الأمر يوجد فيه تباين داخل المجلس، لكن حصل كثير التواصلات لتقريب وجهات النظر والذهاب إلى مشروع مشترك.
طيب البعض يتساءل متى يمكن الحديث فعليا عن البدء في تشكيل حكومة جديدة، خاصة في ظل بيانات من المجلس الاستشاري لحكومة الدبيبة والبرلمان أيضا. هل في وقت قريب الحكومة الجديدة هذه، أم العام الجديد، أم بعد ذلك؟ وعلى ما يتوقف هذا الأمر إذا ما كان هنالك أي معوقات؟
يتوقف الأمر على مسألة واحدة فقط، أن تحدد آلية الحوار بين المجلسين بالتنسيق مع البحث الأممية. المجلسان الآن جاهزان للدخول في حالة حوار، لكن الآلية لم تحدد بعد. التجارب السابقة كان هناك مقترح من البحث الأممية أو من أحد المجلسين للوصول إلى فكرة الحوار، إما بلجان أو بمكاتب أو بمكتبي الرئاسة أو في يعني حوار وطني كما حدث في جنيف وتونس. فقط الأمر يتوقف على الآلية. إذا تم تحديد الآلية لن يكون الأمر بعيدا.
وفيما يتعلق بالمناصب السيادية، سيادة النائب، بعض الأعضاء قالوا إن المجلس الاستشاري تلقى طلبات جديدة، بينما البرلمان يقول إن مجلس التشريع هو من يتلقى هذه الطلبات ويحيل 7 طلبات إلى الاستشاري، ومن ثم الاستشاري يحيل 3 مرة أخرى إلى البرلمان ليختار فيما بينها وفقا لاتفاق بوزنيكا. إذن هل الاستشاري يحق له تلقي طلبات أم يستقبل فقط الطلبات المحالة له من البرلمان؟
وفق لتفاهمات بوزنيكا فإن المناصب يعني منقسمة إلى قسمين، مناصب يتم استقبال ملفاتها من قبل مجلس النواب، ومناصب يتم استقبال ملفاتها من قبل مجلس الدولة. أيضا يتم تحديد 3 أشخاص لكل منصب، وتحال الملفات إلى مجلس النواب للاعتماد باختيار 6 من الثلاثة. أما المناصب التي من اختصاص أو من تخصص مجلس النواب يقوم مجلس النواب بإحالة ملفات، يوافق مجلس الدولة على ثلاثة منها، يختار منها مجلس النواب أيضا واحد، وبالتالي استقبال الملفات وفق للمناصب التي تم تحديدها لمجلس النواب أو لمجلس الدولة.
كذلك أيضا سعادة النائب، وفيما يتعلق بالاتهامات التي وجهت لحكومة أدبيبة بعمليات فساد وممارسات تتضمن تفريطا في مؤسسات الدولة وبيعا وتنازلات واتفاقيات وما إلى ذلك، طيب الاتفاقيات التي وقعتها حكومة أدبيبة، علما بأن ما نص عليه الاتفاق السياسي الذي تمحضت عنه الحكومة ذاتها لا يخول لها توقيع هذه الاتفاقيات، إذن ما هو الرأي بالنسبة للاستشاري فيما يتعلق بشأن تلك الاتفاقيات مع دول أخرى وما يترتب من التزامات على الدولة الليبية؟
وفق من الاتفاق السياسي كل الاتفاقيات يجب أن توقع من المجلس النواب وهذا أيضا عرف دولي، العرف الدولي حسب أغلب النظم السياسية في العالم حتى النظم الرئاسية بعد توقيع الرئيس أو رئيس الحكومة سحاب إلى مجلس النواب للاحتمال، وهذا ما لم يحدث في هذه الاتفاقيات، وبالتالي هذا يبلغ شرعيتها يعني محل نقاش.
يعني هل هي باطلة أي اتفاقيات وقعت بهذا شأن، أي اتفاقات وقعت غير معترف بها وتعتبر غير شرعية؟
هي ليس اتفاقيات، هي تفاهمات. الاتفاقية لا يمكن أن تكون اتفاقية إلا بعد أن تمر بالأطر الشرعية.
نعم بالفعل، ولكن هي وقعت في صيغة اتفاقية، هل إذا لم يوقع البرلمان بذاته تعتبر هذه الاتفاقية ملغاة وباطلة بالفعل؟
أي اتفاقية ما لم يتم اعتمادها مجلس النواب تظل ناقصة الشرعية، المطلوب من عدمه هي مسألة متقدمة، لكن الشرعية المأخوذة من الحكومة فقط لا تعطي الاتفاقية الصفة القانونية. هذا هو المنطق البسيط. ليبيا ليس فيها دستور الآن، ليبيا ليس فيها دستور الآن، الاتفاق السياسي الموقف الخيرات أشار بوضوح إلى أن الاتفاقيات الدولية يجب أن توقع من مجلس النواب وأي مخالفة أي مخالفة لهذا الأمر كما أشرت يطعن في شرعية أي اتفاقية.
كذلك وفيما يتعلق بالمسار الدستوري، البعض تحدث عن قاعدة دستورية والآخرون تحدثوا بشأن إمكانية طرح الدستور للاستفتاء أولا، أيهما أقرب؟ هل نحن ذاهبون لقاعدة دستورية لإجراء الانتخابات عليها أم طرح الدستور للاستفتاء؟
أعتقد طرح الدستور للاستفتاء أمر يكاد يكون بعيدا، أما قاعدة دستورية فهي الأقرب للتوافق حولها.
وأيضا فيما يتعلق بمسألة توحيد المؤسسات العسكرية سيادة النائب، هل يتم ذلك بالفعل وبات الأمر قريبا أم تتم عرقلة هذه الخطوة؟
أنا لا أرى أي تقارب في توحيد المؤسسة العسكرية، المؤسستان مبنيتان بطريقة مختلفة والتباين الجغرافي يعقد من المسألة، المنطقة الشرقية والغربية متباعدتان جغرافيا ولم يحدث اتفاق سياسي بالخصوص، وبالتالي لا أرى تقارب حول هذه المسألة.
نعم، وماذا بشأن النقاشات والتنسيق الجاري بين المجلس الأعلى للدولة والنواب حاليا؟ كان دائما هناك خلاف أو مشاورات وتفشل، هل هذا التشاور في الوقت الراهن يتميز عن غيره أو بات أقرب من أي وقت مضى بين المجلسين؟
نعم، لأن الآن الحوار يتم ليبي دون تدخل وسطات، وهناك فرصة للوصول إلى تفاهم بين المجلسين.
نعم، والسؤال الأخير في هذا الملف سيادة النائب، كانت هناك مواقف من حكومة أدبيبة مساندة لبعض الدول الغربية وما إلى ذلك، هل هذه المواقف التي ربما سوقتها الحكومة هي لمحاولة الحصول على دعم أو للمساندة والإبقاء على السلطة في قبضتها، وهل هناك تدخلات خارجية غربية تحاول إفساد الأمر أو عرقلة أو منع حدوث أي توافق ليبي؟
التدخل الدولي سواء كان الإقليمي أو عبر المجتمع الدولي أو حتى من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن حاضر في ليبيا بشكل يعني منذ 2011 دائما، البعد الدولي أو الإقليمي وأثر في المشهد السياسي الليبي، ولا يمكن الحديث عن إرادة ليبية في هذه المسألة دون التدخل الأجنبي. وبالتالي مسألة تأثيرهم في المشهد أو تواصل أي طرف معهم هذا أمر نراه باتا من المسلمات، وهم مواصلون في المشهد. أيضا البحث الأممية هي ممثلة للإرادة الدولية وهي متدخلة في المشهد الليبي بشكل مباشر، مما يجعل التواصل مع المجتمع الدولي عامل مهم في تحقيق الاستقرار في أنفاق التعبير.
شكرا جزيلا نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا السيد ناجي مختار، وكذلك الشكر موصول لكم سيدتي وسادتي. وهذه نهاية هذه الحلقة من برنامج لقاء سبوتنيك. إلى اللقاء.